إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. ثم أما بعد، خير ما يبتدئ الإنسان به في هذا العام الهجري الجديد أن يشجع نفسه على العبادة ويتقرب إلى الله تعالى أكثر فأكثر، ويبتدئ صفحة جديدة مع الله تعالى ملؤها الطاعة وتقل فيها المعاصي أو تنعدم. وثمة معادلة لا بد من أن يفهمها الإنسان حتى يسير إلى الله تعالى سريعا، وهو أنك في بطن أمك كان ذاك زمن تكميل الأعضاء، فأعضاؤك تكتمل وأنت في بطن أمك، وأنت حينما تخرج إلى الدنيا فهو زمن تكميل العبادات، فهذه الدنيا إنما هي لتكمل عباداتك مع الله تعالى، وأنت في الآخرة هو زمن تكميل الشهوات، كما قال ذلك كثير من العلماء ومنهم الإمام الغزالي رحمه الله. فإذا عكست المعادلة وجعلت الدنيا تكميل الشهوات فإنك خاسر في الآخرة، فإن الدنيا إنما هي لتكميل العبادات، تكمل عباداتك في الدنيا وليس في الآخرة، فليس في الآخرة صوم ولا صلاة ولا قرب ولا تكليف ولا عبادة، وإنما في الآخرة تكميل لشهواتك، لك فيها ما تلذ النفس وما تطيب، لك فيها ما تشتهي، تكمل كل شهواتك التي حرمت منها في الدنيا في الآخرة، فإن الآخرة فيها تكميل لشهوات الناس. ولذلك الله تعالى عدل المعادلة للناس على أن يفهموها حق فهمها، أنكم خلقتم في هذه الدنيا لأجل العبادة لا لأجل الشهوات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس خلقتكم لأجل العبادة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلقناكم علشان تعبدوني، شهواتكم كملوها في الآخرة، أنا أكمل لكم الشهوات، وكل ما أنزلت لكم من الشهوات في الدنيا فإنما هي نماذج مصغرة عن خزائن الآخرة. كل شهوة، شهوة الجمال، شهوة المتعة، شهوة الراحة، شهوة هدوء النفس، كل شيء تشتهيه إنما هو أنموذج في الدنيا، ولك في الآخرة المدد والخزائن من الله تعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بس ننزل شوية. ضربت مثال مرة، قلت مثل الجمعية، إذا تروح إلى السوبر ماركت أو السوق أو الجمعية لو تطلب طن من المواد الغذائية ما يعطون، تقول عندنا نماذج شوية، تبي فول تلقى لك 5 كيلو 10 كيلو، علبتين كرتونين، أما طن ما عندنا، طن هذا في المخازن، ما عندنا أطنان. كل شهوة تريدها أطنانها في الآخرة، من ذهب، من فضة، من نساء، من أموال، من شهوات، من نوم، من راحة، كل شيء في الآخرة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى الجنة نخلي لك الجنة كلها شهوات، منذ أن تدخل إلى الجنة نطمنك أنك إذا دخلت ما خرجت منها، وإذا دخلت إلى هذه الجنة فإن حصباءها اللؤلؤ وملاطها، يعني الاسمنت اللي بين الاسمنت اللي بين طابوق الجنة، وملاطها الزعفران والمسك والذهب، ولبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإلى آخر ذلك مما يريد الإنسان في هذه الدنيا يجده في الآخرة. لذلك لابد من تعديل المعادلة مع بداية العام الهجري الجديد، أن الله تعالى خلقنا لأجل عبادته، وكل ما في الدنيا من ملذات إنما هي نأخذها بقدر الحاجة حتى نعبر بها ونتوصل بها إلى الله تعالى. ولذلك كان لابد أن نفهم بعض الأمور التي تعيننا على عبادة الله تعالى حتى نمشي إليه سريعا ونقترب منه سبحانه وتعالى. وبعد أن نفهم هذه القضية، أن الله تعالى خلقنا لأجل عبادته لا لشيء آخر، هناك بعض الأمور التي تعيننا على عبادة الله تعالى إذا أخذها الإنسان، مثل الإشارات والعلامات والدلالات في الطريق توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. أول قضية تعينك على عبادة الله تعالى في هذه الدنيا مع كثرة ملذاتها وشهواتها وشياطين الإنس والجن ورغبات النفس وهواها أن تستعين بالله عز وجل، فإنك إذ لم تعن من الله تعالى فأنت ضائع. ولذلك أمرنا الله تعالى بالصلاة، وداخل الصلاة أمرنا بأمر ثاني أن نقرأ بالفاتحة، وداخل الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، للدلالة على أن الإنسان إذ لم يعن من الله تعالى فهو ضائع. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 17 مرة في يومك فرض واجب، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لك والاستعانة بك، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. أول شيء يعينك على فهم حقيقة وجودك في الدنيا ويعينك على عبادة الله أن تطلب منه العون دائما، وتكرار إياك نعبد وإياك نستعين حتى تتحول العبادة والاستعانة من لفظة قولية باللسان إلى استعانة قلبية، فتعلم أن المالك هو الله، وأن المانع هو الله، وأن اللي يضحك هو الله، واللي يغني هو الله، واللي يفطر هو الله، والنافع هو الله، والضار هو الله، والمانع هو الله، والمعطي هو الله، وكل شيء لا يكون إلا بأمر الله وإرادة الله، فإياك نعبد وإياك نستعين. هو العون منه وحده فقط، لا أحد غيره، والباقي أسباب، إن شاء جعلها تفعل وإن شاء جعلها لا تفعل. ولذلك الصلاة بالركون إليه والاعتماد عليه وطلب العون منه، والمضرة كل المضرة والهلاك كل الهلاك بالبعد عنه والإعراض عنه سبحانه وتعالى. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبد محتاج إلى الله في كل وقت، محتاج إلى الاستعانة به والطاعة وتثبيت قلبه، ولا حول ولا قوة له إلا بالله. ما تقدر تثبت بهالدنيا شياطين إنس شياطين جن بورصة شهوات أسواق نساء ملذات، ما تثبت إلا إذا الله تعالى يثبتك على هذا دين، ولا ما تثبت تصير ديكور بس من برا مسلم من داخل منهار ما عندك إيمان، ما يثبتك إلا الله تعالى. ولذا كان أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. تقول عائشة: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يثبت قلبه على الدين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: فالعبد محتاج إلى الله تعالى وإلى الاستعانة به في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا. من يساعدك؟ من يساعدك على المكروهات ويصبر قلبك غير الله في الدنيا وعند الموت وبعد الموت من أهوال البرزخ والقيامة؟ ولا يقدر أحد على الإعانة إلا لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، فمن حقق الاستعانة عليه في كل ذلك أعانه الله تعالى، ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله تعالى إلى من استعان به فصار مخذولا مذموما محسورا. إذا تستعين بغير الله ما ينفعون، لا قبور لا أولياء لا صالحين لا غيرهم، ما ينفعك إلا الله عز وجل. فلذلك إذا أردت أن تبدأ عاما هجريا جديدا فاملأه بالعبادة، وأول قضية تعينك على العبادة أن تستعين بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي: اللهم برحمتك أستغيث، أصلح لشأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذول أحباب النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى أنهم يدعون الله تعالى وأن الله لا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. هذا أول ما يعينك على الوصول إلى الله تعالى أن تطلب منه العون وحده. ثانيا مما يعينك على عبادة الله عز وجل أن تجاهد نفسك. هذه النفس طبيعتها متمردة، النفس تحب الهدوء تحب الراحة تحب الشهوات، ما تحب أحد يمنعها، ما تحب أحد يأمرها، ما تحب أحد ينهاها. ولذلك يقول العلماء: السبب الذي جعل كفار قريش ما يرضون بالله ربا لأن هذا الرب يأمر وينهى، يبون أصنام ما تتكلم، يبي يعبد هبل، هبل ما يقول لا ولا يقول إيه، يبي يعبد الله بالعزة ما تقول لا ولا تقول إيه، يبي يعبد مناس، يبي يعبد هالأصنام. لكن الله
اللي يقول افعل ولا تفعل ما يريد، النفس ما تبي واحد يأمرها، ما تبي يقول افعل ولا تفعل، هذا يجوز وهذا ما يجوز. ذلك كثير من الناس تمردوا على الدين، ليش؟ لأن الدين فيه أوامر وفيه نواهي، فيه افعل وفيه لا تفعل، وفيه يجوز وفيه ما يجوز، وفيه حلال وفيه حرام. النفس تبي تنطلق، تبي تفعل كل شيء كما تريد، يبي يزني، يبي يشرب خمر، يبي يسافر، يبي ينام ليه الساعة 12 الظهر ما يصلي لا صلاة ولا حد يأمره، ما يبي يصوم، ما يبي يزكي، ما يبي تمنع من الربا، ما يبي تمنع من الحرام، يعيش متمرد، يعيش على هوى ومزاج نفسه. هذا النفس تبيها، هذه النفس جزاها جهنم، الله يعذبها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. واللي ما خاف مقام ربه واللي ما ينهى النفس عن الهوى، النار هي المأوى. لذلك إذا أردت أن تعبد الله حق العبادة فاطلب منه العون أولا، وثانيا جاهد نفسك، فالنفس مجبولة على حب اللذات الحسية وهي منجذبة إلى الأرض السفلية. قال ابن الجوزي رحمه الله: النفس مجبولة على حب الهوى فاحتاجت إلى المجاهدة والمخالفة. ومتى ما لم تزجر النفس، نفسك إن هديتها تركتها، ومتى ما لم تزجر النفس عن الهوى هجم عليها الفكر في طلب ما شغفت به، فاستأنست بالآراء الفاسدة والأطماع الكاذبة، استأنست بشلة السوء، استأنست بمستشارين الباطل، استأنست بالرفقاء المنافقين، فاستأنست بفعل المعاصي. ما تنهاها تمشي تنطلق، وأصحاب السوء يزينون له، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. زمرة فاسدة، أصحاب سوء، مستشارين منافقين، شلة حول هذا الإنسان يضلون ويدفعون دفع إلى فعل المعاصي. فالنفس إذا لم تزجر عن الهوى هجم عليها الفكر في طلب ما شغفت به، فاستأنست بالآراء الفاسدة والأطماع الكاذبة والأمان العجيبة. خصوصا إن ساعد الشباب الذي هو شعبة من الجنون، يعني إذا كان هذا شاب وشباب طيش شعبة من الجنون، وامتد ساعد القدر إلى نيل المطلوب، يعني كتب الله تعالى لهذا الإنسان في أهل الغواية فليس له إلا الغواية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي برزة الأسلمي، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الشهوات، أو قال شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. أخرجه الإمام أحمد. هذا اللي خاف عليكم، خاف عليكم شهوات الفروج ومضلات الفتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا اتفق العلماء والحكماء كما قال الإمام الغزالي على أن لا طريق إلى السعادة، سعادة الآخرة، إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات. ما في نجاح في الآخرة ولا سعادة حتى تمسك نفسك وتنهاها عن هواها وعن شهواتها. شلون أمسك نفسي عن الهوى؟ قال الإمام الغزالي: والأصل أن يجاهد الإنسان نفسه فيفطمها عن الانتهاك في الشهوات ويجاهدها على فعل الطاعة. هذا فطم النفس، تضبط نفسك، انهاها عن فعل المعاصي، واجبرها وأمرها أمر على فعل الطاعة. اجبرها يا أخي على ترك الربا، واجبرها على تقوم تصلي الفجر، واجبرها تصلي في جماعة، واجبر، والمرأة تجبر نفسها على الحجاب وبناتها على الحجاب، واجبر عينك يا أخي لا تنظر إلى المعاصي، واجبر أذنك لا تسمع الغيبة، واجبر لسانك لا يتكلم في الغيبة ولا النميمة، واجبر قلبك على حب الله ورسوله وأوليائه والمساجد. هذا مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس تصلي بمزاجك وتقوم من النوم مزاجك وتدخل جنة. آخر شيء أي جنة تدخلها؟ جنة قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة، مو رخيصة، يعطيها الله لكل إنسان، يعطيها الله لمن جاهد نفسه ولمن تعب وتحمل المشاق في هذه الدنيا، فإن الله تعالى يهب له الجنة. ولذلك قال الإمام ابن القيم كلام عجيب، من أنفس ما قرأت للإمام ابن القيم في مجاهدة النفس. قال رحمه الله: المصالح والخيرات واللذات والكمالات لا تنال إلا بحظ من المشقة. ما في واحد يصير غني هنا من بيته، لازم تبي فلوس تشغل وتتعب وتجتهد وتسافر، تريد أن تكون عالم لابد أن تحفظ وتدرس، تريد تحصل على شهادة تتغرب. الملذات والسعادات لا تنال بالراحة، كذلك الجنة وهي أعظم الملذات ما تنال بالراحة، ما تنال بالنوم، ما تنال بالمزاج. قال: المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. تبي نعيم ما تحصل النعيم بالنوم، النعيم بالتعب. هذا نقول من جد وجد ومن تجتهد تجد ما تريد، وإذا تجتهد ما تجتهد ما تجد شيء. حتى في الدراسة تدرس وتتعب تحصل على النتيجة. ولذلك قال أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، تؤثر الراحة في الدنيا تفوتك الراحة في الآخرة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة والمذة. فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان. كل التعب اللي تشوف هذا يطلع بالآخرة كأنك صبرت ساعة لما ترى من نعيم ولذة تنتظرك عند الله تعالى. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. ومن شواهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أكثر واحد بؤسا وفقرا، فلما يرى النعيم يقال له حينما يغمس في الجنة غمسة: هل رأيت بؤسا قط؟ رأيت شيء قط؟ قال: لا وربي ما رأيت بؤسا. هذه الدنيا تعب ساعة، جاهد نفسك واتعب ساعة حتى تجد اللذة والنعيم عند الله عز وجل. وأهم شيء يعينك في مجاهدة نفسك أنك تفهمها عواقب الذنوب. كل ذنب تبي تسويه فهمها عاقبته، تبي تأكل الربا كيف تأكل الربا، لكن افهم عاقبته أنك دخلت في حرب مع الله. تبي تزني هذا راجع لك عقلك معاك، لكن تفهم أنك ستصلى نارا ذات لظى. تبي تعصي والديك وتعقهم وتؤذيهم ستعذب في جهنم. تبي تنام عن الصلاة يفضخ راسك بحجر يوم القيامة، كيف افعل. الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عطيناك عقلك وفكر وافعل ما تشاء. تبي الجنة تعرف طريقها، تبي النار تعرف طريقها. أهم ما يعينك على تهذيب نفسك فهمها عواقب الذنوب. قال الإمام قتادة: إن الرجل إذا كان كلما هوى شيء ركبه، كل شيء تشتهي تسويه، تأكل ريبة تزني تشرب خمر تنام عن صلاة، إن الرجل إذا كان كلما هوى شيء ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، فقد اتخذ إلهه هواه. صار هواه إله، رب يعبد من دون الله، يطيع ما يعصي. فاجعل أعمال الآخرة في حياتك هي همك الأول، اجعل الآخرة همك الأول، همك الأول أن الله يرضى عنك، وهمك الأول أنك تعبده، فإنه خلقك لعبادته، وإلا ساقتك نفسك إلى النار وبئس المصير. هذا ثانيا يعينك على عبادة الله أن تجاهد نفسك، وجاهد نفسك جهادا كبيرا. ولذلك قال ابن القيم: لا يقدر أن يجاهد الأعداء من لم يجاهد نفسه. وقال كثير من السلف: جهاد النفس أعظم من جهاد الأعداء. من جهاد الأعداء أن تجاهد نفسك أول شيء، قوم صلي الفجر، اترك الربا، اترك الخمر، هل عيالك يصلون، جاهد نفسك بعدين روح جاهد الأعداء. أنت تغلب على نفسك اللي هازمتك أصلا، إذنك دائما تسمع حرام، لسانك تكلم بحرام، جاهد نفسك. تقرب إلى الله بالفرائض ثم زيد عليها النوافل، هنا إذا غلبت نفسك على سهل الباقي إن شاء الله. هذا كلام القيم رحمه الله، يقول: لا يقدر على جهاد الأعداء من لم يجاهد نفسه، جهاد النفس أعظم. ابدأ في هذا وهي أكبر وأعظم. ثالثا مما يعينك على العبادة: استحضر ثواب القربات والأعمال الصالحة، فكل نفس مجبولة على حب الثواب والسعي لنيل الأجر والثناء، واحذر من العقاب. كل إنسان يحب أن يمدح ويحب أن يذكر بالخير ويبشر بالخير، ولذلك العشر المبشرين في الجنة صاروا مميزين لأن الله بشرهم أنهم من أهل الجنة. فالنفس تحب أن تبشر بالخير، فاستحضر دائما ثواب الأعمال الصالحة. وقد امتلأ القرآن بذلك إما بشكل مجمل أو بشكل مفصل. شكل المجمل أن الله تعالى يذكر بالقرآن أن كل من عمل صالح فالله تعالى يغفر له، وكل من عمل سيء فإن الله تعالى يعاقبه، كما قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شنو العمل الصالح؟ أي عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. هذا أي عمل صالح الله تعالى يثني عليه في القرآن. فاستحضر في نفسك أن كل عمل صالح محبوب عند الله، وكل معصية لله تعالى مذمومة، عليها شؤم وعليها عقاب أيا كانت هذه المعصية. وأحيانا القرآن يفصل بعض الأعمال السيئة يحط عليها سيئات كبيرة، وبعض الأعمال الصالحة يحط عليها أجور عظيمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم أو الوزر مثل أوزار وآثار من تبعه. فهذا مما يعينك على الله تعالى أو على العبادة لله عز وجل، أنك تستحضر دائما الأجور التي رتبها الله عز وجل على أعمال البر وأعمال الطاعة. فكل عمل تعمله لله عز وجل فهو مكتوب لك. رابعا، مما يعينك على العبادة لله تعالى قصر الأمل. قصر الأمل يعني الموت ما له سلم معين ولا له وقت معين ولا له طريق معين، وكلنا يهرب ويفر من الموت والموت سيلقاه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني واحد لاحقك اعتبره شرطي يركض وراك، وبعدين تفاجأت أن سكروا وحطوا لك حاجز ووقف أمامك. قل إن الموت الذي تفرون منك، انحاش من الموت، راح يجي لك من أمامك، فإنه ملاقيكم، يعني في وجهك، سيصدمك الموت. متى ما ندري، هذا عند الله. ناس تموت في بطون أمهاتها، ناس تموت بعد الولادة بأشهر، ناس تموت 10 سنوات 20 سنة، ما لها معيار ولا لها مقياس، ولا تستطيع أن تحدد يوم موتك. ما حد يستطيع إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء، الله يعلمهم قبل وفاتهم تبي تموتون لن أخركم، والنتيجة مكتوبة عند الله تعالى. هذا الأنبياء الله تعالى يعلمهم بموتهم، أما إحنا ما تدري، تطلع من الباب تموت، تصلي الجمعة اللي بعدها ما تصلي معانا. هذا كله عند الله. ناس ماتوا وهم ساجدين، ناس ماتوا في خمارات. قصر أملك في هذه الدنيا واعلم أن الموت قادم، فترقبه، ترقب الموت وتصور أهوال الموت، واعلم بقرب الرحيل وانقضاء الحياة. فهذا يعلي همتك في العبادة، ويزهدك في الدنيا، ويبعثك على العمل الجد تجاه الله عز وجل. ما يمكن تموت أبدا، ما يمكن تعيش، ممكن تموت في أقرب وقت. ولذلك قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال صلى الله عليه وسلم: أثروا من ذكر هذه اللذات، كثروا من ذكر، فما ذكره عبد في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. خرجه ابن حبان وهو صحيح. أكثر ذكر هذه اللذات وذكر الموت، فإن ذلك يضيق عليك متعتك في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال مطرف بن عبد الله: القبر منزل بين الدنيا والآخرة، فمن نزله بزاد ارتحل ومعه زاده إلى الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال النضر بن المنذر: زوروا الآخرة بقلوبكم، يعني تصور أنك أنت في الموت، زوروا الآخرة بقلوبكم، وشاهدوا الموقف بتوهمكم، وتوسدوا القبر بقلوبكم، واعلموا أن ذلك كائن لا محالة، فاختر لنفسك ما تحب من المنافع أو من المضار. جاء رجل إلى الحسن البصري، قال: يا أبا سعيد، وعظني، انصحني، أنا يعني أبي أزيد إيماني. فقال له الحسن البصري أبو سعيد، قال له: تصور أنك مت. قال: نعم تصورت. قال: ثم تصور أنك حملت إلى قبرك. قال: تصورت. قال: بعد ذلك تصور أنك وضعت في قبرك. قال: تصورت. قال: ثم تصور أنك دفنت في قبرك. قال: تصورت. قال: ثم مشى عنك أهلك وتركوك لوحدك، شوي بكوا عليك ومشوا وتركوك لوحدك. قال: تصورت. قال: ثم ضمك القبر فتداخلت عظامك وأضلاعك، ثم تتكسر داخل عظامك. قال: تصورت. قال: تصور جاءك منكر ونكير، صوتهم مثل الرعد ونظرهم مثل البرق، يحفران التراب بأنيابهم، فانتهراك وأفزعاك، ما كنت ترتجب، شبي إلى جولك. قال: أبي السلامة، أبي أطلع وأعبد الله، أبي أتوب. قال: أنت فيها، ما زلت في الدنيا الحين أعبد. قال: أنت فيها ما زلت. شتمنى. قال: أتمنى أخرج أعبد الله، أتمنى أزيد في العبادة. قال: أنت فيها ما زلت في الدنيا، أعبد الله قبل من دخلك قبرك وتعذب أو تنعم ذاك العذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في البخاري: لا يزال قلب الكبير شابا في ثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. يعني الواحد يكبر 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 وهو شايب، لكن قلبه شباب في ثنتين، يحب الدنيا ويطول أمل، إلى أن يموت ويجمع، إلى أن يموت عينه على البورصة، إلى أن يموت وهو يركض وراء الحريم، إلى أن يموت ويدور الملذات. حب الدنيا وطول الأمل يتمنى أبو أميل عمره 200 وأبو 200 500 وأبو 500 600، لكن آجال مكتوبة، الله تعالى أعطاك عمر وبعد هذا العمر ينقضي أجلك إلى الله تعالى، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال ابن القيم رحمه الله: مفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. تبي تستعد للآخرة مع عام هجري جديد، تبي تفتح صفحة جديدة مع الله، قصر أملك في الدنيا. إذا نمت توقع ما تصحى، وإذا صحيت توقع تموت، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اغتنم خمسا قبل خمس، استغل شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، استغل هذا. إن مفتاح الآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة فيما عند الله تعالى والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. هذه تعينك على الإسراع إلى الله تعالى، أن تعتقد أن الموت يهجم عليك فجأة فتعبد الله وتكثر من العبادة إذا اعتقدت ذلك. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. ما زلنا نتكلم عن المعين في عبادة رب العالمين، وذكر أنه يعين الإنسان على عبادته وفتح صفحة جديدة مع الله أن يطلب العون من الله دائما، وأن يجاهد النفس دائما على حب الخير وفعل الخير وأن يضبطها، وأن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بأنواع من القرب، وأن يعتقد أن الموت يأتيه فجأة فلا يمهله لحظة واحدة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لحظة من الزمن ما يتقدم. خامسا، وهو آخر شيء مما يعينك على عبادة الله عز وجل، أن تفهم كيف تتقرب إلى الله تعالى. يعني لا يعبد الله إلا بما شرع، والله تعالى يعرف أن هذه الأمة أعمارها قصيرة، يعني 50 سنة 60 سنة، قط منها 15 سنة ما زال طفل لم يبلغ، ويبقى لك منها 35 سنة من 50 سنة، شيل منها نصف 35 سنة نوم، نايم ما بين نومة الظهر ونومة الصبح ونومة الليل، ما يصفالك من هذه السنوات إلا 17 سنة، شيل منها 10 سنوات مراهقة وأيام شباب، يصفالك 7 سنوات بس في عمرك كله، ممكن يكون 7 سنوات خالص. الله تعالى يعلم قصر الأمل أو قصر العمر عند الناس، فالله تعالى فهم الناس كيف يعبدوه حتى يستغلوا هذا العمر القصير. فإذا فهمت كيف تعبد الله تعالى تستطيع في هذا الزمن القليل أن تحقق وأن تنجز الشيء الكثير. منه أولا تعبد الله تعالى بالمسارعة، فتسارع في فعل كل خير ولا تؤجل إلى غد، كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارع، سابق، ما تأجل. لا تأجل يا بكر، تبي تصلي سنة صلي سنة، ما تقول في بيت، تبي صوم صوم ما تقول بعدين، امرأة تبي تحجب تحجب ما تقول لما تزوج، تبي تتصدق تصدق الآن. سارع إلى فعل الخير. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. هكذا الله تعالى أرشدنا، تبي تتقرب إلى الله بهالشكل هذا، سارع إلى فعل الخير. وقال الإمام أحمد: كل شيء من الخير يبادر إليه، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتشويف غير محمول. أي شيء في خير لا تأخر ولا تؤجل، ابدأ وسارع واعمل وانجز وتقرب إلى الله تعالى. يمكن ما تموت لكن يصيرك حادث وتقعد بالمستشفى فلا تستطيع أن تنجز شيئا، يمكن ما تموت لكن يروح عقلك، يمكن ما تموت لكن يزيد عليك الشهوات. يعني ابن القيم له مثال جيد، يقول: مثل رجل نبتت له شجرة في وسط بيته، طلعت شجرة، وكل يوم يقول: باكر إن شاء الله أشيلها، باكر أشيلها، بكرة أشيلها، كبرت الشجرة. يقول: فهو مع تأجيله وتسويفه شجرة تكبر وجذورها تدخل في الأرض ويصعب اقتلاعها، وهو كل يوم يقول: بكرة بكرة بكرة، حتى كبرت الشجرة وعثر عليه اقتلاعها. على كل يوم يقول: إن شاء الله باكر باكر باكر، اترك معصية بقى، وكل ما له الدنيا تكبر بقلبك وتنزل جذورها في نفسك، فلا تستطيع أن تقتلع الدنيا من قلبك، ما تقدر تطلعها، خلاص دشت في قلبك وتغلغلت في قلبك وحياتك ودمك ولحمك، وصارت الدنيا هي إلهك وتعبدها من دون الله وتحيا وتموت لأجلها، ما تقدر تطلعها من قلبك، صعب. لذلك شلعها مرة واحدة وطلعها، واجعل الآخرة غايتك وهدفك، والدنيا مركوبك يوصلك إلى الآخرة. لا تجعل الدنيا هدفك، تسعى تسعى وتركض تركض في الدنيا لأجلها، لا، تركض لأجل الآخرة. هذه المعادلة اللي قلناها أول شيء، احنا خلقنا للعبادة والدنيا مركوب يوصلنا إلى الله تعالى. خلق كل شيء لنا لأجل أن نعبده سبحانه وتعالى، احنا عكسناها، خلينا الدنيا غايتنا والعباد نأخذ منها متى محتجنا، صلينا وتركنا الباقي، والباقي وقتنا للدنيا. هكذا تفهم العبادة، أنك أولا تسارع إلى الخيرات دائما، هذا واحد. اثنين، تفهم العبادات يعني الله لقصر عمرنا أعطانا بعض الأشياء. اثنين، أنك إذا فعلت خيرا فداوم عليه ولا تقطعه ولو كان قليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تكبر صلي الضحى ولو ركعتين استمر عليه، تصوم الخميس لو يوم في الأسبوع استمر عليه، عندك صدقة أسبوعية استمر عليها، عندك ركعتين قبل أن تنام استمر عليها ولو كانت قليلة، عندك وتر استمر عليه ولو كان قليلا، عندك مبرة في أهلك وأرحامك زورهم واتصل بهم وواصلهم ولو كان قليلا. هذه من أبواب البر، حتى تفهم كيف تصل إلى رضا الله. الله تعالى أعطانا بعض الإشارات والإرشادات، منها أن الإنسان يسارع إلى عمل الخير دائما وأن يداوم على فعله. ثالثا، أن ينوع الإنسان من أعمال الخير حتى لا يمل. نوع أعمال الخير، مرة نصوم، مرة نتصدق، مرة نصلي، مرة نتهجد، فنوع من أعمال الخير كما تشاء حتى لا تمل النفس، فإن النفس قد تمل، حتى لا تمل نفسك نوعها، ونوع من هذه الأعمال لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبك أو يكتب لك في كل باب أجر. وفي أعمال موسمية، هذه الأعمال الموسمية احرص عليها، مثل أعمال موسمية صيام 3 أيام من كل شهر، إن شاء الله بعد بكرة تبدأ هذه الأيام يسمونها الأيام البيض، 13 و14 و15 من الشهر الهجري، هذه أعمال موسمية، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام 6 أيام من شوال، هذه أعمال موسمية، الصدقة على الفقراء المحتاجين المعوزين، أعمال موسمية متى ما استطعت أن تفعلها، فنوع في الخيرات فإن الله تعالى يكتبك من المقبولين. 4، من الأمور التي تعينك على العبادة لله تعالى، وكلها تندرج تحت البند الخامس، وهو أن تفهم كيف تتقرب إلى الله تعالى. وسع دائرة القربات، دائرة القربات إلى الله تعالى وسع، يعني كل أعمال المباحات احتسب بها الأجر عند الله عز وجل، مثل الأكل والشرب مباح مو واجب، تبي تأكل كل ما تبي تأكل لا تأكل، لكن آكل واحتسب أن الله يعطيني أجر، أنوي أني في أكلي أنال من الله الأجر، أنام وأنوي في نومتي مبكرا أن أقوم لصلاة الفجر، فالله يكتب لي الأجر على نومتي وقومتي. أدفع فلوس حق زوجتي وأشتري لهم أغراض من الجمعية وأغراض البيت واحتسب أنها صدقة وقربة عند الله عز وجل، الله يكتب لك الأجر عليه، ليش رايح فلوسك هذا؟ الله يكتبها أجر وصدقات، احتسب الأجر في كل عمل فالله يكتبه، لأن عمرنا قصير، فكل أعمالنا المباحة نحتسب بها الأجر. أداوم مبكر وأحضر وأخدم الناس وأبتسم في وجوههم وأنجز لهم المعاملات وأتحمل المشاق وأحتسب بذلك وجه الله، مو راتبي، راتبي ماشي، لكن أحتسب بذلك وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تحتسب بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها في فم امرأتك إلا أجرت. يا أخي أنا ماني ملزوم أحط لقمة في فم امرأتي، قال هذا من باب التدليل، يعني حتى تدليلك لامرأتك الله يكتب لك الأجر عليه، حتى جماعك لزوجتك الله يكتب لك الأجر عليه، كل شيء احتسب فيه الأجر عند الله تعالى يكتب الله تعالى لك الأجر فيه. قال الإمام زيد الشامي: قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام والشراب، اشتري لعيالي آكل وأشرب أحتسب أن الله يكتب لي النية. حتى كان يخرجون لبعض القرى في الكوفة يقول إحنا مشينا حق القرية هذه نرجو أن الله يكتب لنا الأجر، قال: أنوي في كل شيء تريد الخير حتى في خروجك إلى الكنافة فاحتسب فيه الأجر، يعني خروجك إلى هذه المدينة من مدن الكوفة احتسب فيه الأجر عند الله تعالى، وبذلك يكتب الله لك الأجر. أخيرا، اجعل همك ونيتك أن تفعل الخير دائما، فإن الله يكتب لك الخير ولو لم تفعله. يعني واحد يقول: يا ليت عندي عمارة حتى أوقفها لله تعالى، الله يكتب لك أجرها وإن لم تملكها، يكتب لك حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات وكتب السيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يا أخي هم، يا أخي إنوي تعمل خير، انوي يا اخي اذا الله اعطاك صحه وعمر واموال تتصدق يا الله يكتب لك لو ما عملت. انوي يا اخي انك اذا رايت منكرا تنكره حتى لو تقاصر بك الطاقه والقوه فان الله يكتب لك الاجر. انوي ان تقوم الليل الله يكتب لك اجر قيام الليل. انوي بصدق. هذا مما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسارع الى الله في العباده. انوي الخير في حياتك دائما وكن عالي الهمه واحتسب الاجر من الله تعالى في كل عمل. اعود فاختصر كل ما قلت حتى لا ننسى ما قلنا. هذه الخطبه بعنوان المعين على عباده رب العالمين. ان مما يعيننا على عباده الله ان نفهم ان الله خلقنا للعباده فقط وجعل الدنيا سخرة لنا ووسيلة تنقلنا إلى الآخرة. فاجعل العبادة همك وغايتك واجعل الدنيا ضرورة تأخذ منها حاجتك مثل حبة البنادول والإسبرين إذا مرضت تخف منها. فتأخذ من الدنيا حاجاتك الضرورية من ملبس ومسكن وطعام وشراب. أما همك فهو الآخر. هذا واحد يعينك على الوصول إلى الله تعالى أن تستعين به. فاطلب منه العون دائما في صلاتك ودعائك وعبادتك. دائما اطلب منه العون على أن يعينك على العبادة. ثانيا جاهد نفسك ومجاهدة النفس تكون بمنعها عن المعاصي وأمرها وجبرها على الطاعات. ويستمر هذا معك طويلا لكن في النهاية راح تغلب. راح تغلب نفسك كما قال الإمام سفيان جاهدت لساني 20 سنة. 20 سنة وأنا جاهد لساني ما بيتكلم باللي ما يعنيه. يعني إذا الناس قاعدين يتكلمون ما بيشارك شيء ما يعنيني ما أتكلم فيه. 20 سنة وأنا واسك لساني ما أتكلم. حتى قال أبو بكر ما من شيء أحق بطول حبس سكر عليه من اللسان. جاهد نفسك، جاهد نفسك بلسانك، جاهد نفسك بعينك، جاهد نفسك بعضلك، جاهد نفسك ببطنك، جاهد نفسك بفلوسك، جاهد نفسك بنومك، جاهد جاهد حتى الله سبحانه وتعالى يعطيك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. إذا جاهد الله يخليك على الطريق ويوصلك إلى ما تريد. ثلاثة استحضر ثواب القربات أن كل قربة تفعلها فلها عند الله تعالى مكان. واستحضر إثم المعاصي وكل معصية تفعلها لها عند الله تغضب الله تعالى عليك ولها عند الله تعالى عذاب وجهنم. أربعة قصر أملك وانتظر الموت فإن الموت يفجأك. وإذا جاء الموت ما في تكميل الشهوات في الآخرة، ما في عبادات. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها بس. ميت ميت ما ترجع ولو كنت نبيا. ما رجعك للدنيا لو نبي ما رجعك مرة. إذا مت تنتقل إلى الآخرة. خمسة تعلم كيف تتقرب إلى الله تعالى فإنك تتقرب إلى الله أولا بالمسارعة إليه بأعمال الطاعات وثانيا بالمداومة على فعل الخيرات وثالثا بتنويع القربات ورابعا بتوسيع دائرة الاقتراب من الله تعالى وتحتسب الأجر على كل شيء في طعامك في شرابك في سوقك في جمعيتك في دوامك كل شيء تحتسب به وجه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المخلصين الطائعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا واصل المقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بصالحات أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.